أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وجدت في كتاب حافظ أبي الفضل ابن عمار الشهيد الذي خصه في علل الأحاديث التي في صحيح مسلم، وجدت فيه ما نصر قال ووجدت فيه أي وجدت في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال حدثني سالم مولى المهري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال أبو الفضل وهذا حديث قد خالف أصحاب يحيى بن أبي كثير عكرمة بن عمار، ورواه علي بن المبارك وحرب بن شداد والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني سالم. وقد قيل عن عكرمة في هذا الحديث حدثني أبو سالم وليس هو بمحفوظ، وذكر أبي سلمة عندنا في حديث يحيى بن أبي كثير غير محفوظ، وقد روي عن أبي سلمة عن عائشة من غير رواية يحيى بن أبي كثير من غير ذكر سالم فيه. ما مثل هذا الكلام؟ ما قررناه في الدرس الماضي، ما قررناه في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة. نأتي إلى باب جديد وله ذكر في كتاب أبي الفضل أيضا، الإسناد هذا الذي سيأتي معنا وقد اقتصر مسلم عليه فيما يظهر لنا، ولكن لنا ملحوظة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وقد أجملنا في دروس الإسناد أعني إسناد صحيح مسلم أجملنا كلاما هنا فيه نوع تفصيل. نسمع الإسناد والحديث ثم نعلق على المحتاج والله الموفق والهادي. نسمع.
قال الإمام رحمه الله حدثني سلمة بن كثير قال حدثنا الحكم بن محمد بن معين قال حدثنا نافع عن أبي زبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توقع فترك رجل ظهر على خيله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وجوهك فرجع وصلى.
سلمة بن كثير مر معنا في الإسناد الماضي وهو المزنعي أبو عبد الرحمن النيسابوري نزيل مكة ثقة توفي سنة 247. الحسن بن محمد بن أعين اشتهر بالنسبة إلى جده حسن بن أعين يقولون وهو أبو علي الحراني صدوق، وأما معقل فهو معقل بن عبد بن أبي الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم صدوق يخطئ، وأما أبو الزبير فحاله عندكم. أما أبو الزبير فهذا هو الزبير. من أبو الزبير؟ من أبو الزبير؟ حاتم أشرف محمد بن عبد الله بن مسلم بن تادرس، محمد بن مسلم بن تادرس، محمد بن مسلم بن تادرس المكي المشهور العلم على مسألة التدليس والخاص بروايته عن جابر، والأحاديث التي رواها عن غير جابر محصورة. وقد ألف أبو الشيخ بن حيان كتابا أو جزءا حديثيا قد طبع اسمه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، ما رواه أبو الزبير عن غير جابر عن جابر. هذا الإسناد فيه صدوق، صدوق بن مخطئ، أبو الزبير عن أنس بن الزبير. ومسلم في عادته إن صدر الباب بحديث فيه عن فيه أبو الزبير عن جابر فإن مرت عنعنة يأتي بطريق يصرح فيها بالسماع او بطريق الليث عن ابي الزبير. والليث عن ابي الزبير ايش؟ الليث عن ابي الزبير قال الليث بن سعد لابي الزبير علم لي اي الاحاديث التي سمعتها من جابر، تعلم له اي الاحاديث فما سمعه رواه وما لم يسمعه لم يروه. ولذا لا يعد العلماء لا يعد الحديث الذي فيه عن ابي الزبير وكان الراوي عنه من؟ الليث بن سعد. هذه قواعد ينبغي ان نحفظها. فمسلم اما ان يروي من طريق الليل او يصرح بالتحديث او ياتي غالبا بشواهد قويه كثيره في ذلك. لكن هنا انا بعد بحث وفتش طويل وكثير لم اظهر بتصريح من ابي الزبير بسماع هذا الحديث من جابر. لا أعرف سماعه أبدا. بعد بحث طويل ونظر فتح في الأجزاء الحديثية والمعاجم والمسانيد والسنن ومشابه. الآن على ما يشمل هذا؟ على ما يشمل هذا؟ لو قيل أردنا جوابا من يجيب؟ فقدنا نريد ثلاثة، نريد ثلاثة تجوبة من ثلاثة ناجح. هذا واحد، أخونا واحد، وأخونا اثنين، من كان هناك ومن هناك الأطراف طيب، وأخونا ثلاثة محمد. هذا يا عبد الله، لا هذا ليس صحيح. هنا مذهب مسلم يأخذ بأحاديث هذه الصورة. رأيت بشيخنا كلمة استغربتها، استغربتها جدا. رأيت بشيخ من الألباني في مقدمة الطلعة الثانية طلع دار ابن القيم المختصر في مسلم المنجم، يقول في المقدمة: لعل أبا الزبير ليس في مدينة عند مسلم، سميع مسلم وتصديق مسلم والتقدير والتأخير ليس في هذا الجواب. وعن عن أبا الزبير عن أنا المشاهير غير مشهورة جدا. ثم احترت في كلام الشيخ، فنظرت في كتب المسلم ونظرت في كتاب التلميذ، طبعا مطبوع عن كتاب التلميذ هنا مسلم، فوجدته يعل بعنعنة الزبير، فقلت الحمد لله. وجدت مسلما يعل بعنعنة الزبير، فقلت له هذا جوابك، هذا جوابك، يعني هذا جواب الشيخ الله يرحمه. طيب هنا لقي أخ محمد. اخواني هذا الاسناد يظهر لنا كانه منفرد بالذات من ميزه اودت لو يتبع صحيح مسلم عليها على ما الفه صاحبه عليه. هذا الاسناد تابع للذي قبله، للاسناد التي قبلها، وهذا المتن هو من معاني الذي تشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. فاخره مسلم. فلما جاء النووي وبوب من عنده فوضع بابا على هذا الاسناد، فظهر كانه في اول باب وكانه من الاصول وليس من المتابعات، والا معقل هذا لا يدرك له الاصول مثله. وعاده امعناك بالزبير التي لم يقع فيها تصريح يوصلها، ولذا ان كنتم تذكرون ذكرنا في باب الاستماع ان هذه التدريبات ليست متقنه وعليها مؤاخذات، والمؤاخذات تاتينا تباعا، وهذا نوع من انواع المؤاخذات، هذا نوع من انواع المؤاخذات. اذا هذا الاستماع له، هل ما هو مدار هذا الاستماع؟ راى لنا على رجل كالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل النار. فإذا المسلم هل احتج بهذا الإسناد فقط أم احتج به مع ما ورد قبله في الباب؟ هذه على المسلم. لما ينزل المسلم ويخرج جوات كل نبيهم فإنه يدعمهم بما ورد في الباب، ولا يعتمد على الانفرادات، لا يعتمد على الانفرادات. هذا أقوى جواب عنده. هذا الإسناد من أيضا أهدى وعيدة على مسلم إخراج هذا الإسناد، لكن علمنا أنه من المتابعات وأنه من شواهد الخارج الصحيح وأنه مرض قوله وما يحبه فيزول العين، فيزول العين. اسمعوا ماذا يقول أبو الفضل، يقول رحمه الله قال: ووجدت فيه من حديث ابن أعين عن ماقل عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا توضا فترك موضيع ظفر على قدمه. الحديث قال، وهذا الحديث انما يعرف من حديث ابن لهيعه عن ابي الزبير بهذا اللفظ، ابن لهيعه عن ابي الزبير بهذا اللفظ. حديث ابن لهيعه عن ابي الزبير عن جابر رواه احمد في المسند وابن ماجه في السنن وابو عوانه، ومن ضمن الاسانيد عن ابن لهيعه رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعه، رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعه. برواية الآداب إلى عبد الله العام قبل اختلاف إلى الميلة. فما هي العدة من قبل الناس عن عدد الزبن؟ فقط العدة عن عدد الزبن. قال أبو الفضل وهو خطأ عندي هذا الحديث، قال الذي فيه معصر عن الذي فيه معصر عن أبو الزبير والذي فيه إلا فيه عن أبو الزبير وفيه عن أبو الزبير، قال وهو خطأ عندي لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان. أبو سفيان من؟ الحاج النافع تذكرون مرضنا كثيرا. قال لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر فجعله من قول عمر، جعله الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن طلحة بن نافع. خالف من؟ خالف المعقل وخالف ابن يعقوب في الحق، وطلحة أوثق من ابن لهيعة. وهذه الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف 51، وأبو يعلى في المسند 43، والبيهقي في الثلاثيات في المسألة العاشرة، وفي السنن 184. قال البيهقي بعد أن روى رواية معقل اسمه ماذا قال؟ البيهقي يعيد الحديث في السنن وفي سائر كتبه بأسلوب ناعم جميل هادئ، يقول رواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير، يعني إيش؟ أوقفه، جعله من كلام عمر وليس من كلام. وقال ابن حجر في مقدمة الزراف وقد أعلى بعض الحفاظ صحته، فقد نقل الكتاب الأصبهاني الحاسب عن أبي علي النيسابوري أن هذا الحديث من معيب على مسلم إخراجه. قال والصواب فيه ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال رأى عمر في يد رجل في يد، وهذه تفيدنا، رأى عمر في يد رجل مثل موضع ذكر فذكره موقوفا. قال أبو عيد الغساني هذا هو المحفوظ وحديث معقل خطأ لم يتابع عليه. قال الغزار بعد أن رواه عن سلمة ابن شبيب فتابع مسلما، مسلم رواه عن سلمة وغزار رواه عن سلمة، قال الغزار لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه، إلا من وجه معقل. لا وجدته جمع رجول عن سلمة في الخلافيات، والإمام مسلم الإمام زيقي رحمه الله ذكر بعد أن أورد هذا الحديث من طريق آخر عن سلمة بن شبيب وهو من طريق إبراهيم بن محمد الصيدلاني عن سلمة بن شبيب، وأخرجه كذلك أبو عوانة والبزار من طرق عن سلمة بن شبيب، وأخرجه البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة البزار عن ابن أعين. ويقول الإمام البيهقي عقبه وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح، وأورده وفيه عن أنس أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وترك على قدميه مثل موضع الذكر، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ثم للحديث شواهد أخرى كثيرة، منها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإبهار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء وانتبه للقب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد. في الحديث الذي معنا ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، قاله أحسن. ففي هذه الرواية قال أمره أن يعيد، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد بن مسند والبيهقي وابن حزم، والحديث صحيح بجملة طرقه. فإذا ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن حديث مسلم قد يعين له الشواهد، له ما يشهد له الباب الحديث السابقة، ما انفرد بشيء من حيث السنة الحديثية ورد عن عمر طريق الذي أورده مسلم عن عمر أصبع، لكن من مسلم شواهد لا يوجد فيه نكارة، لا يوجد فيه نكارة في المعنى، في مخالفة خالف معقل من هو أكثر منه وخالفه من هو أوثقه أبو سفيان الطلحي. بعد هذا نأتي إلى الشرح، نتكلم على الشرح إن شاء الله تعالى. كيف يتركب على وجهه؟ يعني على ثلاث، يعني يتيمها أضرب له طيش فتعلها ثلاثة ويفعلها ثلاثة ويتركب على الوجه. هل يتيمه صحيح ولا غير صحيح؟ بيانا غير صحيح؟ غير صحيح. هل الوجه يتيمه تعميم الوجه من استعاب الوجه؟ استعاب التعميم؟ هل التعميم من استعاب واحد؟ هل التعميم من استعاب واحد؟ لا. أيهما أشد؟ التعميم. لا، الاستيعاب أشد من التعميم. الاستيعاب أشد من التعميم. بعض العلم يوجب الاستيعاب، بعض العلم يوجب التعميم. يأتينا بعد قليل التفصيل. لكن إنه يأخذ شيء من وجهه لا يجوز. بناء على ماذا؟ على أن علوم على الحديث ثلاثة قياس نسمع. نسمع كلام الشاعر. كيف نحتاج القياس؟ يقولوا بأن التيمم خلق عن الوضوء، وفي الوضوء يجب الاستيعاب، فكذلك التيمم، لأن التيمم خلق عن الوضوء، وفي الوضوء يجب الاستيعاب، والتعميم استيعاب، فكذلك إيه؟ فكذلك التيمم. هذا كلام نعم، كلام نحتاج القياس، كلام نحتاج القياس. هل يحتج بقياس العبادات؟ هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. هل يحتج بقياس العبادات؟ لا يحتج بقياس العبادات. إثبات أصل وحد بقياسه لا يحتج بقياس العبادات. هذا الكلام فيه غلط. هذا الكلام فيه غلط. ولكن معنى الراجح وجود التعميم لا الاستيعاب، ورقصنا لأوجدنا الاستيعاب. ما معنى وجود الاستيعاب؟ هذه المسألة تأتينا. المفهوم الثالثة على كلام المصنف نقله لمذهب أبي حنيفة، فنقله لمذهب أبي حنيفة ليس منه، حتى أني وجدت العين في كتابه الجيد وهو أحسن الحنفية في كتابه البناية شرح الهداية بعد أن قال وقد زعم النووي أن مذهبنا، وذكر هذه، فقال قال العين قال ليس لها أصل في كتب الأمهات لأصحابنا، أي أصحاب الحنفية، مثل المبسوط والمحيط والذخيرة وشرح مختصر الترخي والبدائع والمفيد ونحوها. هذا الكلام الذي زعمه النووي أنه مذهب الحنفية ليس له وجود في كتب حنفية، فهذا ليس بصحيح. نطلع عن الحنفية ليس بصحيح. المفهوم الرابعة على الكلام السابق أنه مذهب الحنفية، مذهب الحنفية مذهب ظاهر الرواية، مذهب ظاهر الرواية، وظاهر الرواية عند الحنفية هي المقدمة ولا يعدلها شيء. مذهب ظاهر الرواية استيعاب، بل استيعاب نفس العضوين التيمم واجب في ظاهر الرواية. عندهم الواجب الاستيعاب، الاستيعاب وهو أشد من التعميم. فأين مذهب الحنفية من نقل النووي رحمه الله؟ يقولون حتى لو لم يمسح تحت الحاجبين، وفوق العينين، تحت الحاجبين وفوق العينين، ولم يحرك خاتمه الواسع لا يجزئه، يعني هذا معنى الاستيعاب. اضرب يديه يمر ثم تفتح ايه؟ تمسح ايه تبدأ؟ وجه اليدين، وجه اليدين اول، تمسحوا وجوهكم وايديكم منه، تمسحوا وجوهكم لا تبدو ايه في الوجه، تمسح الوجه هذا على وجهه، هذا ايش هذا؟ طميم. هذا الحنفية الاستيعاب، تستوعب جميع مكان غسل الوجه، هذا مذهب من؟ هذا الحنفية. وبعضهم يستحسن، وهذا مذهب الحنابلة، يستحسن أن تفعل الآن قدر بيديك وتبدأ بوجهك وتمسح وجهك بباطن أصابعك دون باطن كف، تمسح وجهك على وجه استيعاب دون ايش؟ دون باطن كف، بباطن أصابع تمسح هكذا، هذا التيمم عندهم. ثم بعد ذلك تمسح بباطن اليسرى ظاهر اليمنى، وبباطن اليمنى ظاهر اليسرى. قال لما؟ قال انك لو مسحت بجميع يدك اصبح هذا بمثالة الماء المستعمل، اصبح بمثالة الماء المستعمل، فتمسح بباطن اصابعك الوجه حتى يبقى الباطن شيء جديد، فبه يكون مسح، فبه يكون مسح، به يكون مسح اليد، تبدأ اليد ثم باليد. وقالوا بهذا قياسا على مسألة المستعمل في الطهارة، فإنه عندهم طاهر غير مطهر، فإذا مسح الوجه بباطن الأصابع بقية الراحتان بظهور كفين غير مستعملتين. والحنابلة غيرهم يشترطون تعميم الوجه حتى اللحية، واستسلم يجب مسحه كباطن الأنف وباطن الفم ومسح الشعور ولو كانت خفيفة. قال موفق بن قدامة كتاب المغني: ويجب مسح جميعهما واستيعاب ما يأتي عليه الماء منهما، لا يسقط منها الى المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة، وذكر مولد الشافعي. ثم ذكر ابن قدامة أن سليمان بن داوود وهو إمام الخيالي صاحب المسند المشهور ذهب الى الإجزاء إن لم يكن التراب إلا بعض وجهه وبعض كفيه، ولم يذكر له حجة، ولعل مبنى كلامه أن المسح مبني على التخفيف. وانتصر الموفق بالقول الأول بقوله إن الباء في قوله تمسحوا بوجوهكم صلة، فكأنه قال تمسحوا وجوهكم أيديكم منه، فيجب تعميمهما كما يجب تعميمها بالغسل. كلام الموفق لما يستثني يقول يجب التعميم، ويستثني بعض الأشياء يجب الاستيعاب، ويستثني بعض الأشياء فهذا الاستثناء ينقل التعميم، ينقل الامر من التعميم الى من ينقل الامر من الاستيعاب الى التعميم، لما يوجد الاستيعاب ثم يستثني ما تحت الشعور وما داخل الان، فهو ينقل بهذه الاستثناءات ينقل الامر من الاستيعاب الى التعميم، وهذا الارجح، فهذا هو الارجح، ولهذا يقول جمهور عليه. اذا الذي نقله الامام النووي عن الحنفيه هو مذهب من؟ هو مذهب الطيالسي وليس بمذهب الحنفية. والحنفية يشددون في هذا الأمر بحيث يقولون بالاستيعاب. كل هذا من الحنفية على ظاهر الرواية. ما معنى ظاهر الرواية؟ هذه فائدة مهمة ينبغي للطالب العلم أن يعرفها. لما تقول هذا من الحنفية على ظاهر الرواية، ما معنى ظاهر الرواية؟ تفضل. ظاهر الرواية هي المسائل المروية في كتب المذهب عند الحنفية على أئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد يلحق بهم غيرهم مثل زمر والحسن ومحمد بن الحسن والحسن اللؤلؤي عفوا، والغالب الشائع قول الثلاثة. والإمام محمد بن الحسن يكون قد نقل هذا المذهب في كتبه الستة المعتمدة، وقد نقلت عنه بالتواتر دون أي شك، وهي هذه الكتب الستة مسمى بظاهر الرواية. نقل مذهب شيخه أبي حنيفة ومذهب أبو يوسف، وهو المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. المبسوط والزيادات، السير الكبير، الجامع الكبير، السير الصغير، الجامع الصغير. فهذه تسمى كتب ظاهر الرواية، وهي أقوى شيء عند الحنفية. فإذا يقوم من هذا الحنفية ما في ظهر رواية خالفة، وهذا يؤكد ما قاله العلمي رحمه الله تعالى فيما نقلناه عنه. يكمل
وفي هذا الحديث يقول انا من كثير كثيرا من اعضاء طهارته جاهلا بل تصح طهارته وفي تعليم جاهل ولست به وقد استدل به جماعه على ان الواجب في البيت الغربي من المسجد.
لماذا قال وفي هذا الحديث دليل على ان من ترك الشيء مع طهارته جاهلا لم تصح طهارته؟ لماذا لم تصح طهارته؟ لان النبي قال له ايش؟ احسن وضوءك، وفي روايه اعز وضوءك، لكن لا تصح الطهاره. وفيه تعليم الجاهل والرفق به احسن وضوءك، اعز وضوءك، ما لامه ولا شرب عليه. وينبغي لطالب العلم ان يحسن في تعليم الجاهل، هذا يعتبر محتاجا، وهذا الاحسان قد يكون الزاميا، ان علمت انه لا يقبل منك الا به فيجب عليك ذلك. وقد كان من اخر وصايا شيخنا رحمه الله ان الحق التاويل فلا تجمع على الناس ثقه بالحق مع ثقه الاسلوب، ارفقوا بالناس واحسنوا الاسلوب كي يقبلون. فممكن ان تمرر الامر بطرق كثيره وكثيره جدا. قالوا قد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، ولهذا هو له مسلم هنا، أليس كذلك؟ وهذا فيه رد على مذهب الرافضة. الرافضة يقول لو صلى رجل خلف من يغسل قد المجلس صلاته واجب. طيب ناس الآن إذا استدل
صلى
الله عليه
بقوله صلى الله عليه وسلم
احسن وضوءك. هل هذا الاستدلال صحيح ام لا؟ هل هو صحيح على روايه احسن وضوءك؟ لو لم يرد استدلال الا احسن وضوءك، هل هو صحيح ام لا؟ قد نسمع كلام الشافعي.
ولم يقل
في الموضع
هذا
الاستدلال
ضعيف او
باطل. لماذا ضعيف او باطل؟ قاله احسن ولم يقل له اعد على هذه الروايه، بس لو ثبتت روايه اعد هل يكون الموالاة واجبة؟ نعم، لو قال له أعيد تكون الموالاة واجبة. وفي رواية عمر الثابتة عنه قال أعيد، لو كان تصحر المربوط فعمر قال له أعيد، عمر قال له أعيد. لكن من يشوش لي على الاستدلال على الموالاة بقول عمر؟ من يشوش لي؟ فقال له أعيد. الذكر أين كان في رواية عمر؟ الياس وليس في القدر، في اليد. قال له أعيد حتى يقع إيش؟ ترتيب، حتى يقع ترتيب. لو أنه غسل اليد لوقعت إيش؟ وقع الوضوء غير مرتب. طيب مثل
فإن قوله صلى
الله
عليه وسلم
أحسن الوضوء محتمل بالتسليم والاستئناف. إذا محتمل بالتسليم تم الوضوء، يعني تم الوضوء. ما معنى قوله تم الوضوء؟ أي أعيد تنقض رجلك. فإن هذا الغسل رجله ما حضرت الموالاة، فاستدلال كان باب العياض ليس في محله ضعيف. أما إذا كان استئناف أي أعد من جديد فالاحتمال إيش؟ الكلام باب العياض يكون صحيحا. فقوله أحسن يحتمل التسليم ويحتمل الإعادة، الاستئناف الجديد. فما دام السليم محتمل إذا لا يصح أن يستنبط منه وجود الموالاة. فلو قلنا صحة الرواية الفاعل فمعنى معنى أعد ابدأ من جديد، ومعنى أعد أحسن. معنى أحسن هنا العامة المحتملة من معنى إليه، معناها أعد التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. لماذا؟ القواعد التي أخذناها في المدة المثل. نعم.
ولا
يستحقه
على
أحد له
ولا
أحد آخر،
والله أعلم.
يستدل له بهذا؟ لا. لماذا؟ بالنص الخارج. نعم. ولذا ندري ونعلم كم أن تكفي هذا النبي رحمه الله تعالى في شرحه مستقيم بالألفاظ. ليس يعني ليس شرحه شرحا حديثيا. فهذا الفكر فتح الباري. فتح الباري كتاب عجيب. كتاب لو سافر رجل الى الصين ليشتريه والله لكانت في حقه قليلا، لكان ذلك في حقه قليلا. ومخطئ من ظن ان فتح الباري شرح للبخاري. انا عندي فتح الباري شرح من كتب السته، لا يكاد يفتح حديث كتب السته الا فتح الباري لا وجود. ولذا حتى ابن حجر
لما أتم فتح الدار أن يعمل مأدبة دعا عليها روح مؤلفة من أهل الطاهرة رحمه الله تعالى. مكمل
فأعطوه من الوفاة فأقول هنا فقط
لقد قال الوفاة وفي الله القرآن العظيم جاء القرآن في آية واحدة في سورة الأنعام في قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر حرمنا كل ذي ذكر بضم الضاء والتاء. نعم
ويقول
الإسلام الثاني على هذا ويقال ضد بكسر الضاء والإسلام الثاني وضد بكسر السنة وقرر يكون الشواء وضد بكسر الضاء 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 وقرأ الحسن البصري ضد بكسر الضاء بسكون الباء وقرأ بكسرهما ضد وقرأ كما قال البقاء ذكر بضم الضاء وسكون الفاء أفاده الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره. ما في الآن في الباب الذي يليه وفيه إسنادان نقرأ يا سميد
عن ذلك أنه سعيد أن يقارن من حديث عن ذلك هو يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع الهدف المسلم أو المسلم فبدأ وجهه فأنا من وجهه كنت خطيئة فما رجلها بأيديه مع الماء أو مع آخر قبل الماء فإذا وجه يا كريم فأنا من وجهه كنت خطيئة كان مقصدها مع الماء أو مع آخر قبل الماء إذا وصل للبيت فعلى كل قضية تكونها الإسلام مع الناس ومع الناس لتقل الناس حتى يخرج مطلنا من الجنوب.
كان شيخ المسلم في هذا الإسناد آية العامر اسمعك الكتاب لابن جانبي كان نعم كان شيخ نعم من هو مان مان سويد والثاني من هو ابو الطاهر احمد بن عمر بن الطاهر بن الطاهر المصر الفقيه الثقه متوفى 53 سويد بن سيد الحدثاني صدوق في نفسه الا انه عمي فصار يتلقى منه فاصحش فيه ابن معين القوم لكن انظروا كم واسطة كم استاذ الحديث اسنادان لمالك اسنادان طريقان حديث كذلك كم واسطة بين المصنف مالك من طريق سويد عن مالك والثانية ابو الطاهر عن ابن وهب عن مالك فابو سويد على فمسلم يخرج عن شيوخ له وكل ما فيهم نسخا نسخان والشيخ السنين يعرفون يعرف أي نسخة الشيخ وليس كذلك إذا لا يخاف إن أخذ البخاري أو مسلم ولسيما كتب المشهورة وكانهم الواسطة فقط الإجابة فسويد بن سعيد الحدثان له موطا مالك تبع مرتين الآن في ذنب أعلم حقته المجيد التركي وطلعت دار الغرب وطبعت عن وزارة البحرين عن وزارة مرطقة البحرين رواية سويد بن سعيد حدثاني عن مالك ان هو موطأ مالك برواية سويد وهذا الحديث موطأ في طبع دار الغرب برقم 38 ولكن في مطبوع الموطأ بدل من خرج من وجهه كل خطيئة خرجت وفيه زيادة او مع اخر قطر الماء او نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من الخرجة من يديه كل قطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الماء وليس فيه فإذا غسل رجليه خرجت كل قطية فإن هذا يكون من الرابع سوي أو من تخاليط سوي أو من أخطاء مستاق من نسخة المستاق أو أخطاء مستاق موضع الموضوع لو يدخيه هذه الأشياء. فعيد الأبي صالح أبو صالح من؟ أكوان السمان الذي مر معينا كثيرا. الثاني قال حسنا محمد بن معمر بن ربيع الفيسي البحراني البصري صدوق 56 أبو هشام المخزوم المغيرة المغيرة السلمة القرشي ثقة ثبت كان عابدا رحمه الله. لماذا قال عن عبد الواحد قال هو بن زياد؟ لماذا لم يقل بن زياد؟ هذا ركعه هذه من كيف؟ هو بن زياد من عندي وهو العبدي عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة في حديثه عن الأعمش وحده ثم قال وهذا ليس المعنى. اسمعت ابن حكيم ابن عباد الثنيت الأنصاري الأوسي المدني ثم الكوفي ثقة محمد بن كبر السيد المدني ثقة الصادق حمران مولى الرحمن سبق السلام عليكم. من أين تخرج الخطايا؟ من يتوضع من أين تخرج الخطايا؟ هل يوجد ذكر من أين مكان خروج الخطايا في الحديث الأول؟ هل في ذكر من أين تخرج الخطايا في الحديث الأول؟ لا. هل يوجد ذكر في الحديث الثاني طريق الثاني من أين تخرج الخطايا؟ خرج الخطايا من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري فقط تخرج الأظفار. طيب ما يوجد في الحديث الأول حتى يخرج نقيا من الذنوب؟ ما شأن الخطايا التي ترتكبها البدن غير أماكن الوضوء؟ هل تخرج مع الوضوء ولا تخرج؟ الظاهر الأول تخرج والثاني لا تخرج ولا نوقف مع هذا لا نوقف الآن فيها إن شاء الله. نقرأ الشرح الآن لكن من أين تخرج؟ خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينه مع الماء. من أين تخرج؟ خرج مع آخر قطر الماء. لازم هذا مهمل العين مدام ما تخرج إذا قفل وجهه من عينه مع لا ما في من عينه نظر إليها بعينه خرج الخطايا مع الماء خرجت الخطايا مع الماء من أين؟ مد نصف بك مع السلسة الإمام الثوري كما نقل عنه ابن عبد البر في الاستفسار كان يسمي رحمه الله تعالى الماء المستعمل ماء الذنوب كان يسمي الماء المستعمل ماء الذنوب بناء على هذا الحديث بناء على هذا الحديث معنا وفيه دليل على تحري المجيء بلفظ الحديث لتحري مسلم هنا تحرى كذا وكذا وإن كانا متقاربين في المعنى فهذا المدقب مسلم رحمه الله معنى هذا فيه دليل على التحري ينبغي الإنسان الذي يسمع ولا سيما إنسان يسمع لينقل شعير أو رواية حديث ينبغي أن يقبل وليس الذين يسمعون يقبلون فيؤدون ما يسمعون والآن كما يقول آفة الأخبار رواتها يسمع الإنسان بما يشتم فيبلغ ما يحب يسمع ما يشتم ويبلغ ما يحب فإن كان كان التبليغ تذبذب لشيخ حتى يتقرب إليه ويتجلى إليه فيكذب على من سمعه أو يدخل في نيته أو الشيطان يهمس في أنه قال كذا وكذا وكذا ولذا يا عباد الله في وقت الفتنة تثبت التثبت اهرسوا وانتبهوا واحفظوا ويعني أردت تقول بشكل كثير لعله قال شبه لعله وكذا فهذا أمر يعني لا ينتبه إليه من الفطر فالصلاة بالخصائية من السيارات نعم
فالمواد
الخطايا كان محدها بيانا وكان في الحديث الاخر كان رسول الكبائر قال صادق والمواد الخروج يا معناها المسائل والاستعاره في رفاهنا لانها ليست كائنه الجسم حقيقه يعني لو ان جراحا اخذ العين او اخذ الفم وجرحه هل يوجد شيء في الفم او في العين يسمى ذنبا ايه جسمه فاذا ما معنى ان تخرج ان تغفر وان تسكت ولا يواخذ عليها صحيح نعم
وفي هذا الحديث دليل على ان دليل على باطله والفارق في صوته فالواحد يفسر رجليه
كيف ذلك؟ كيف في هذا الحديث دليل على ابطال صوت الرافضه؟ فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة بذن الإسلام والسلام نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورفع ذكر الله ابو هاشم قال وقرات الاول وصف الظهور في المسلمه وفعلت المسائل متعددين متواضعين رضي الله تعالى
اما قوله هكذا هو في جميع الاصول التي في بلادنا اهل الشام والقواس وكذا حكاه القاضي الرياض رحمه الله عن بعض رواتهم حكاه عن ابن عيسى والشنتجاني اللي هو القاضي الرياض واما المغيرة بن سلمة فقد قال عنه علي بن المديني ما رايت قرشيا افضل منه ولا اشد تواضعا وربما رايته قد خرق قد خرق دوري الحصير المصطفى من موضع ركبتيه وكانت موضع ركبتيه مثل مدارس الجمل من كثره سجوده عليهما قال واخبرني قال علي المديني واخبرني بعض جيرانه انه كان يصلي طوال الليل وهذا هو ابو هشام المخزومي رحمه الله تعالى هذا الحديث كما اشرنا خروج خطايا الوجه وسائر خطايا الاعضاء منها ولم نذكر من اين تخرج إلا في قوله في الحديث الثاني في حديث عثمان حتى تخرج من تحت أظفاره وقد وقع في رواية الموطأ خروجها عند المضمضة من فيه وعند الاستنشاق خروجها من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه وفي يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه وفي رأسه حتى تخرج من أذنيه وفي رأسه حتى تخرج من أذنيه وهذا يشهد لأنما الأذنان من الرأس الأذنان الاثنان من الرأس ومن رأسه تخرج حتى تخرج من أذنيه وفي رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه فعلى ما في كتاب مسلم يتأول أن المغفور له في الوضوء الخطايا المختصة بأعضاء الوضوء الخطايا المختصة بأعضاء الوضوء لكن قوله في آخر الطريق الأول حتى يخرج نقيا من الذنوب ظاهر العموم يشمل أماكن الوضوء وغير أماكن الوضوء ولكنه ظاهر العموم ولكنه يحتمل الخصوص أو قد يكون العموم بطرائق فيها إخلاص وإحسان دائم قد يكون لبعض الناس العموم ولبعض الناس فقط الخصوص على حسب الإحسان إحسان الوضوء والإخلاص واستدل بعضهم من هذا الحديث على ترك الوضوء بالماء المستعمل وسمي المستعمل ماء الذنوب في هذا الحديث وكما قلنا نقل ابن عبد البر في الاستفسار الثالث 190 نقل ذلك عن الإمام سفيان الثوري هل صحيح أنه يستدل بهذا الحديث أي هذا الحديث أن الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء؟ هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه لو سلمنا أنه يصح أن يصح أن يستدل به على الوضوء بأي دلالات لا نستدل به بأي دلالات إشارة لازم، لكن ثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح شعره أو مسح أذنيه أكثر من فضل وضوء ذراعيه إذن لما يتعارض المنطوق مع الإشارة أيهما يقدم؟ المنطوق والإشارة تهمل، فكيف الظروف أصلا بين الجسمين؟ فأثرها مما أثر الظاهر أمر معنوي، وإذا قلنا بأن الماء المستعمل بهذا الحديث لا يصح يرفع به الحدث ليس صحيح، وهذا ضعيف مما تقدم. ومذهب أبو حنيفة عنده ايش؟ عند الأمر قد احتمل النجاسة، وإذا عند أبو حنيفة عند أبي حنيفة رحمه الله لو يوجد ماء مستعمل التيمم ماذا نفعل؟ لو يوجد عند أبي حنيفة ماء مستعمل ماذا نفعل؟ نستخدم ماء التيمم المستعمل أم نتيمم؟ قال نتوضأ به ثم نتيمم حتى تصبح عدمين الماء، ونتوضأ به نعدمه، فهنا يصح التيمم. هذا مذهب قول باب حنيفة. والصواب كما قلنا في غير هذا الموطن أنه ظاهر. وفي حديث الموطأ حجته على أن الأذنين من الرأس لتخصيصه إضافة خروج خطاياه إليها ولم يضفه إلى الوجه كما خص خطاياه كل عضو ببعضه. وفيه رد على من ذهب إلى أن الأذنين ينسحان مع الرأس لأن الأذنين ينسحان مع الوجه، قال خطأ وهو ليس بطور ليس بمشهور الله تعالى. طيب إذا كان قائد إن شاء الله نأتي إلى باب جديد ونأتي الأسئلة. يسأل بعض الإخوة ما قولك في من يقول بأن كلمة أسلم الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة، ولذا لم يخرج البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. أقول إخواني لفظ أسلم الوضوء ذا الذي السابق لفظ أسلم الوضوء ذا السابق وقع في حديث أبي هريرة من قوله الذي تأمل حديث مسلم يجدها في حديث أبي هريرة من قوله. وقد أخبر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب النافع في هذا الباب الفصل بالوصل أخبر أنها من كلام أبي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن بعضهم أخطأ فأدرجها. ولكن الحافظ ابن حجر في كتابه المكث على ابن الصلاح في الثاني 824 قال وقد وقع من الإدراج في هذا الخبر رواية الوضوء، قال فقد ذكر شيخنا أي العراقي مثله، قال وهو قول أبي هريرة، إلا أنه قال وقد ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في حديث عبد الله بن عمرو. فرواية أسلم الوضوء في حديث عبد الله بن عمرو من كلامه صلى الله عليه وسلم عند مسلم. وعن أبي هريرة بعض الرواة أخطأ فأدرجها، والصواب أنها من كلام أبي هريرة. والتفصيل في الحديث الثامن من الفصل بالوصل عند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. يقول بعض الإخوة ما دام الحديث في صحيح الإمام مسلم وقد نقل بالتواتر ولم يجد قائل في صحته فما يفكر من التأكيد على أن هذا الحديث معلول؟ لم نقل من الحديث معلول، إنما قلنا من الطريق فيها نغمل. وفي أمثلة نحب أن نقرأها وأن ننبه عليها من أجل فيها كلام المسلمين، ونعرف أنه ما يوجد كتاب في القرآن ونحن غلط عنه في الصحيحين. نحن كما قال ابن الصلاح جريء ما في الصحيحين صحيحا سوى أحرف كثيرة، فنحن نتكلم على أحرف على أبو سلمة بن عبد الرحمن، هل هي مقبولة أم لا؟ وليس نقرأ في الحديث، نحن طلب العلم ونقرأ في الحديث ومسلم يقول لنا مسلم مبطل عن غير استقاط المتابعات. وضح لنا ذلك اخواني اذا مسلم لا يقيد عن غير استقاط الامام مسلم يخرج لمن يشتمه وقد تكمل فيه وينتقي من رواياتهم ولا ياخذ من رواياتهم الا روايه الرواية التي تواصل رواية الثقات. يريد أخطأ في هذا الباب إثنان ابن حزم لما رأى بعض الرواية في كل مدينة ولم ينتبه إلى أن مسلما قد انتقى فجرح وخطأ، هذا خطأ وفيه تشديد، والطرف الآخر فيه تساهل وهو خطأ الحاكم المستدرك. وإذا قال ابن كثير اختصار الحديث قال وألزمهما ما لم يلزمهما، ألزم الحاكم أصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما. فالراوي هذا المتكلم فيه مسلم انتقل، فهو يخرج له جميع أحاديثه من غير انتقاء ويجعل هذه الأحاديث على شرط أصحاب الصحيحين. ابن حزم أخطأ فشق وشدد، والحاكم أخطأ ولم ينتبه للانتقاء فتساهل. فتساهل. ولذا مسلم اخرج بما تكون بما فيه نعم، لكنه انتقى. ولذا قلنا على مسلم شر وكان عمله اشد من عمل البخاري. هذا الصنف كتاب اسقطه ولايته. واذا كان البخاري اصح ويقول لك صريح البخاري ادق وصريح مسلم اشد، لما ينزل من وصف الشر وينزل الى الرواه يتكلم فيه فيتقي، هذا عمل شرط جدا، هذا عمل مدعي جدا. يسال بعض الاخوه اين ذكر ابن الملقن احاديث تحريم اللحيه؟ ذكرها في كتابه البدر المنير، ما رايك الذي يقول ان دراسه الاسانيد في الوقت الحاضر غير مجديه لانها قد جمعت تتكلم بها العلماء؟ نقول له بالتوحيد جمع يتكلم في العلماء انتهى عن الصدقه وعلم اصول الفقه. جميع الدنيا تتكلم عن الفقه العلماء. نحن متبعون ولا نقع القواعد جديده، نحن نريد ان نعرف جهد علمائنا وكيف بينهم القواعد التي اتبعوها وما هي القواعد التي اتبعها فنسكنها. فحتى اذا ما ياتي معنا احد يسمعك ما تكلم عليه الاكبرون تكون الاحاديث التي قد تكلم عليها في مثابه الأمثلة التوضيحية. نريد أن نفهم المباحث النظرية في علم التخريج، قواعد علم التخريج وقواعد المصطلح، نفهمها من خلال دراسة الأسانيد، وكذلك نفهم القواعد النظرية في علم الأصول من خلال الأمثلة التوضيحية وهكذا. فنريد أن تبقى القافلة موصولة وأن نفهم كلام علمائنا فهما جيدا دقيقا. ولذا نحن لا نأتي بجديد، نحن نفهم ونطبق ونناقش ونتبع قواعد متبعة عنده صنعة. فالقول من هذا العلم غير مجدي، لا، العلم مجدي ويبدأ الإنسان بالأشياء المفروضة يفهمها أمامه جيدا، ثم بعد ذلك يستنبط منها ويستفيد منها من الأشياء غير المفروضة. يسأل بعض الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هل هذا الحديث صحيح؟ فسلمكم صحيح هدمه الصحيح جزاك الله خيرا. هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي رجل الحفظ ضعيف، وقد ثبت عند الحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه من حديث ابي عمر، وقد صححه ابن خزيمه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. واخرج النسائي وابو داود وغيرهم باسناد جيد من حديث ابي عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والصواب هو يديه قبل ركبتيه. وقد شوش ابن القيم في ذلك المعاد قال كيف يبرك احدكم كما يبرك البعير والبعير يلجي على يديه؟ كيف يقول النبي وليضع يديه قبل ركبتيه؟ والصواب ان البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه. فالبعير اربع ركب، ركبتان في رجلين وركبتان في يديه. واول ما ينزل البعير ينزل على يدي على ركبتين التي في يديه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين ليس معلولا ولا يوجد فيه قلب وهو صحيح وصواب. فالصواب ان يرينا ان نضع ايدينا قبل ركبتينا، والوقت الثالث مؤيدان. المؤيد الاول ورد في سنة سجوده صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يسجد جاف بين يديه. كان هو واقع لما ينزل يجاف بين يديه. فقول لي كيف يجاف بين يديه؟ اذا اراد النزول ويرجع ركعتين. هل هذا ممكن؟ هذا مؤيد قوي الى ان النزول كما يكون على اليدين. ثم هل الشريعة عامة لجميع الناس ولا خاصة بنزول الناس؟ عامة. كبير السن والغرب بطبعه هم ينزل على يديه هم على ركبتين على يديه الشريعة عامة. هذا مؤيد ثالث. ثم مؤيد ثالث لو أننا صلينا على غير هذه الكتب، لو صلينا على تراب على تراب وفيه حصى على ما ينزل على يديه على ركبتين على يديه، وهذا حال التراب منه الذي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على التراب إذا كان يصلون ينزل المطر كان يصلون في الطين صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن نزولهم كان على أيديهم وليس على أنثيهم. هذه مؤيدات حديثية أولا نقلية ثم عقلية تؤكد أن السنة النزول على اليدين وليس على الركبتين. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك خلاف الشافعي وأحمد اللذين يريان النزول على الركبتين واليدين. الراجح النزول على اليدين. ما صحة الحديث ثلاثة هزهن جد وجدهن جد وذكر الطلاقة والعتاقة والنكاح والطلاقة والعتاق. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وهو حسن وله شواهد كثيرة. يسأل بعض الإخوة ما صحة حديث المسلمون تتشاكل دماؤهم؟ حديث حسن أيضا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص. أحد الإخوة أرسل رسالة طويلة فيها أن الفتن والشهوات تحيط بالإنسان من كل مكان، فما الحل؟ الحل التفضل بالذكر والاستشعار بالمراقبة وعدم الغفلة وتوفيق الصلاة اللازمة في البلاد. فالشر أمران شبهة وشهوة، والشبهة العلم والشهوة التقوى، والتقوى مبعثها أن يشعر الإنسان بالمراقبة. وأكثر شيء ينمي ويؤمن المراقبة فمن يذكر الله كثيرا لما يشعر به بأن له رب مراقب. متى يقول الإنسان؟ لما تعيد مراقبة. ولذا لا يقوى الإنسان على مجاهدة نفسه إلا بالمراقبة، وإلا بأنه في المسلك الشرعي. ما هو المسلك الشرعي؟ الزواج. المسلك الشرعي الزواج. فالشجرة صالحة طالب علم ولا يقدر على الزواج فيوجد إخوة يزوجوه دون شيء. أمر سهل إن شاء الله وليس بصعب.